بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود نقدمها لكم. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، والبداية بالعناوين.
المجلس الفيدرالي الروسي يوافق بالإجماع على تصديق اتفاقية انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، وزيلينسكي يوافق على استحالة المفاوضات مع بوتين.
اتهامات لإربيل بالتعاون مع تركيا وإيران لقصف العراق.
استمرار المفاوضات بشأن تمديد الهدنة في اليمن.
مباحثة أوروبية إسرائيلية حول فلسطين بعد سنوات من توقفها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وافق المجلس الفيدرالي بالإجماع على القوانين الخاصة بالتصديق على 4 معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا.
وحول رفض الغرب الاعتراف بهذا الاستفتاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ليس من المهم على الإطلاق بالنسبة لروسيا أن تعترف الدول الغربية بدخول مناطق جديدة إلى روسيا.
من حيث المبدأ، موسكو غير مهتمة في أن يعترف الغرب بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومناطق زاباروجيا وخرسون إلى حضن روسيا. بالطبع سيكون من الأصح لجميع دول العالم أن تدرك الواقع الجديد الذي بات حتميا لا محل.
كان هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأيضا في الشأن الأوكراني، وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. كما طالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم المالي لاستمرار حكومته بالعمل، فيما رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على رفض كييف الحوار مع موسكو قائلا: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو الرئيس المستقبلي لأوكرانيا.
هذا وقال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زاباروجيا فلاديمير روجوف إن الأشخاص لا يستطيعون الذهاب إلى الأراضي المحررة التي أعلنت انضمامها إلى روسيا لأن القوات الأوكرانية أغلقت الطريق السريع المؤدي إلى زاباروجيا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المستشار السياسي الدكتور حامد فارس. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
اهلا بيك يا استاذه نغم، واهلا بالاستاذه فرح، ودايما موفقين.
اهلا، شكرا لك. شكرا.
يعني ابدا من هذا التصريح لزيلينسكي يقول بانه لا يمكن اجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهائيا، يعني يمكن ان نفهم من هذا التصريح انه وصلت الازمه بين البلدين الى نقطه مغلقه تماما، لا مفاوضات مهما كلف الامر؟
يعني في ظني وتقديري أنه هناك تغير كبير في موازين القوى على الأرض بعد انضمام 4 أقاليم إلى روسيا وعودة الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها، خاصة أن إقدام روسيا على هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، ولكن نتيجة كانت هناك جهود دبلوماسية حتى قبل الإقدام على اقتحام الأراضي الأوكرانية، ولكن المجتمع الدولي والغرب والإدارة الأمريكية كان لهم رأي آخر في عدم الاستجابة إلى طلبات روسيا المشروعة والحفاظ على أمنها القومي واحترام كبرياء الدولة الروسية. وفي ظني وتقديري أن هذه الخطوات كان من شأنها إقدام روسيا على هذا التصعيد الذي كان لابد منه للحفاظ على الأمن القومي الروسي، خاصة أنه إذا لم تقم روسيا بمثل هذا الإجراء وانضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو، كان ذلك سيشكل تهديد صريح وواضح لروسيا وللأراضي الروسية والمواطنين الروسيين، وبالتالي هي خطوة من شأنها كانت ستؤدي إلى تهدئة الأجواء وترطيبها وتلطيفها إذا كان الاتحاد الأوروبي والغرب بأكمله قد تعاون مع الجانب الروسي وكان هناك جلوس على مائدة الحوار والاحترام لرغبات الوضع الصعب والمعقد في هذه القضية تحديدا. وبالتالي هذه الرسالة التي أطلقها زيلينسكي بأنه ليس هناك تفاوض بالفعل، يعني هو يتمسك بذلك لأنه ينفذ أجندة خاصة من قبل الغرب. زيلينسكي يعني أراد بشكل قاطع أن يكون هو الأرض التي تتم عليها الحرب بالوكالة داخل الأرض، داخل ما بين الغرب والإدارة الأمريكية وما بين روسيا، ولم يكن أبدا دولة محايدة طبقا للاتفاقيات التي وقعت، سواء اتفاقية مينسك واحد أو مينسك اثنين، وعدم تنفيذها كان هو السبب الرئيسي لتأجيج الصراع وعدم احترام الإرادة المشتركة من قبل روسيا وبعض الدول التي سعت وبكل قوة إلى أن يكون هناك حلحلة سياسية دبلوماسية لأزمة معقدة. في ظني وتقديري أن صعب إيجاد حل الآن بعد أن يكون هناك هذا الإجراء بضم 4 أقاليم بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم في العام 2014، وده بيتفق في ظني أيضا مع يعني الرغبة الدولية المتزايدة التي أرادت بشكل قاطع أن تكون هناك.
يعني دكتور، إذا لم يكن هناك مفاوضات، يعني الكلمة اليوم للميدان؟
هناك الآن أمام مسارين لا ثالث لهما. المسار الأول أن هناك بالفعل يعني العملية العسكرية الروسية حققت أهدافها على واقع الأرض، وبالتالي الغرب أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، وهذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة. الأولى يعني أن يتم الرضا بما تم على واقع الأرض والرضا بانضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، وهو والعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات أو التصعيد. وكما أشارت يعني كل التقارير الاستخباراتية الأمريكية أن هناك دعما شهريا سيقدم إلى أوكرانيا بأكثر من 1.5 مليار دولار، ودعم أيضا عسكري، يعني إمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى سيكون له عواقب وخيمة في ظل العقيدة الروسية التي ليس لديها تهاون في الحفاظ على الأمن القومي الروسي. وبالتالي سيكون هناك تحرك روسيا في حالة أن يكون هناك تقدم في من قبل القوى الغربية بإمداد أوكرانيا بالسلاح، وهذا سينعكس بشكل كبير على مجمل الأوضاع، وستكون الأمور في ظني وتقديري في الفترة القادمة إن أقدم الغرب أو الإدارة الأمريكية على زيادة التسليح لأوكرانيا بشكل كبير، سيكون له عواقب وخيمة من زيادة حدة التوترات، ومن الممكن جدا أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية التكتيكية للحفاظ على أمنها القومي، وليس الأسلحة النوعية بشكل وليس الأسلحة النووية بشكل كبير، وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
دكتور، يعني بالنسبة أيضا للحديث عن انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، هناك أيضا تعنت أوكراني بعدم السماح للأشخاص من العبور، يعني هم أيضا يبنون طريق مسدود كما أشرنا سابقا. برأيك كيف سترد روسيا على هذا التعنت الأوكراني في هذا التوقيت بالذات؟
أوكرانيا ما هي إلا لعبة في يد الغرب تحركها كيفما تشاء لتحقيق أهداف الغرب من استنزاف روسيا والعمل على إطالة أمد الصراع بشكل كبير لتحقيق الأهداف الأمريكية تحديدا. وفي ظني وتقديري أنه استمرار أن هذه الخطوة هي استمرار بشكل واضح وصريح للسياسات الغربية، لأن زيلينسكي غير متحكم في أمره، وهي خطوة من شأنها أن تعقد الأمور أكثر وأكثر، لأن روسيا لن تسمح بذلك، لأن هذه الخطوة من شأنها يعني روسيا التزمت بحماية المواطنين وحماية هذه المناطق، وأصبحت طبقا لما تم الإعلان عنه بضمهم وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بدعم هذه الأقاليم، أصبحت هذه الأقاليم هي جزء لا يتجزأ من الدولة الروسية، وبالتالي وجب على الجانب الروسي يعني حماية هذه المناطق. وفي ظني وتقديري أن الرئيس بوتين عندما يشاهد أن هناك تهديدا للمواطنين في هذه الأقاليم الذي أخذ عهد على نفسه في حمايتهم، فإنه سيتحرك بشكل قوي في حماية الأمن القومي لهذه المناطق باعتبارهم جزء.
نعم دكتور، يعني يتحرك بشكل قوي، وذكرت حضرتك ربما استخدام أسلحة نووية تكتيكية. طيب، اليوم زيلينسكي يطالب الغرب بتصعيد مسألة سحب الترسانة النووية من روسيا، هل تعتقد بأن هذا الأمر ممكن؟
يعني هو طلب غير منطقي ولا يمكن تنفيذه على واقع الأرض، وهو ساعة سلسلة من محاولات جر الغرب بأي طريقة إلى مواجهة عسكرية بشكل كبير مع الجانب الروسي. يعني عندما تم الإعلان عن ضم الأربع مناطق خرجت تصريحات زيلينسكي وطالب بشكل واضح أن يكون هناك ضم إلى أوكرانيا إلى حلف الناتو في هذا التوقيت، على الرغم من أنها فقدت الشروط الرئيسية لانضمام إلى حلف الناتو والتي تستلزم وحدة أراضي هذه الدولة وعدم وجود نزاع على أراضيها، وهو ما تفتقد أوكرانيا الآن. وبالتالي هي محاولة من زيلينسكي لجر الغرب بشكل كبير إلى أن يكون هناك مواجهة مباشرة ما بين روسيا من ناحية وما بين أمريكا والغرب من ناحية أخرى، على اعتبار أنه يريد أن يشعل المنطقة ويريد أن يقيم حرب عالمية ثالثة ويحدث فتنة. هذه الفتنة ستكون أكبر بكثير من الصراع الروسي الأوكراني، لأن هذه الفتنة ستحدث حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومن الممكن جدا أن تؤدي لا قدر الله إلى حرب نووية. وفي ظن وتقديري أن هذا الأمر حرب نووية بالمعنى الشامل، وفي ظن وتقديري أن هذه الجزئية تحديدا غير قابلة للتنفيذ الآن، وغير يعني وغير قابلة لأن تتحقق على واقع الأرض، نتيجة أن هناك وعي وإدراك شديد لخطورة استخدام هذه الأسلحة التي ستودي بشكل كبير إلى فناء البشرية.
شكرا لك المستشار السياسي الدكتور حامد فارس على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
لم يمر قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعداً لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي مرور الكرام، فبالرغم من أن حكومة كردستان العراق عبرت عن إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم، إلا أن هناك اتهامات لإربيل بتعاون مع تركيا وإيران لقصف العراق. فما مصلحة إربيل بذلك؟ وهل بالفعل هناك مواقع إسرائيلية ترغب بالتخلص منها؟ أم أن الهدف هو الضغط على بغداد؟ عن هذا الموضوع قال القيادي في الإطار التنسيقي العراقي محمد التميمي:
بما يخص الضربة التي تكون باتجاه إقليم كردستان، حسب المعطيات وحسب المعلومات هو يوجد تنسيق عالي بين الإقليم وبين الدول اللي جاية تقوم بضربة، إن كانت إيران أو تركيا. هذا لا يكون أكثر من إعلام أمام جماهيره وأمام شعبهم، ولكن بالحقيقة يوجد تنسيق واضح، وخاصة بين زيارات بعض القادة السرية من الأتراك أو من الإيرانيين إلى إقليم كردستان وزيارة مسعود البرزاني أو حكومة إقليم كردستان. كل ما يصدر بالإعلام هو عبارة عن قضايا إعلامية لا أكثر ولا أقل. المسألة ما يكون باعتبار أن القصف التركي جاي يبرر له بأنه يقصفون الأحزاب المعارضة إلى تركيا وتقوم بأعمال داخل الأراضي التركية، وهذا مبرر باعتبار أكو متفاق أكو اتفاقية بين إقليم كردستان وبين الجانب التركي على هذا الواحد. كذلك بنفس المعادلة جاي يحدث مع إيران، هم مبرر الإيرانيين بأنه يقصفون داخل الأراضي العراقية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المعادية إلى الجمهورية الإسلامية. يوجد اتفاق واضح للعيان بأن أكو قصف، والدليل على الاتفاق لم تخرج أي طلقة أو أي عمل عسكري باتجاه العدو اللي جاي يقصف الأراضي. كما تعلم بأن يوجد قواعد تركية كثيرة في إقليم كردستان، ولم نسمع من الجانب الإقليم باستهداف أو أي شيء يخوكون باتجاه القواعد العسكرية.
ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية العراقية هذا القصف المدفعي والصاروخي، إذ قالت إن من نفذه هو الجيش الإيراني مستهدفا بذلك مناطق في كردستان، وإنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية.
ولمناقشة هذا الموضوع معنا من العراق سماحة الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم العشائر العراقية في المناطق المتنازع عليها. أهلا بك.
أهلا وسهلا.
بالبداية، يعني هناك اتهامات وجهت لأربيل أنها تتواطأ وتتعاون مع تركيا وإيران لقصف العراق، إلى أي مدى يعني هناك صحة في هذه الاتهامات برأيك؟
نعم، تحية لك ولزميلتك وللسادة المستمعين ولإذاعتكم الموقرة. طبعا الأربيل دائما أصبحت مدينة تتعرض إلى عمليات استهدافية، عمليات صواريخ تستهدف البنى التحتية، تستهدف المواطنين بحجة أنه هناك معارضة، بحجة أنه هناك مواقع ومقرات للموساد الإسرائيلي. طبعا إحنا كعشائر عربية إحنا ندين بشدة هذا القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في محافظتي سليمانية وأربيل. طبعا اليوم إحنا ننظر أنه هناك من الكتل السياسية العراقية تستنكر القصف التركي على إقليم كردستان، وخاصة بعد قصف المصيف في محافظة دهوك في منطقة زاخو. استنكرت الكتل السياسية ومن ضمنها الإطار التنسيقي، لكن لم يستنكر الإطار التنسيقي وأغلب الكتل السياسية القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في محافظتي أربيل وسليمانية.
وليس فقط لم يستنكر، سمحت الشيخ، ليس فقط لم يستنكر الإطار التنسيقي، بل قيادي في الإطار محمد التميمي قال لسبوتنيك بأنه أربيل متواطئة مع هذا القصف الإيراني والتركي، وهي تسهم بيعني دعم هذا القصف.
طبعا احنا ننفي هذا الخبر. أربيل ليس لديها أي علاقة وليس لديها العلم بالقصف التركي أو الإيراني. أربيل هي من طالبة من المعارضة الإيرانية والتركية بالخروج من إقليم كردستان. يعني طالبت أربيل منظمة البككة الإرهابية بالخروج من سنجار ومناطق المتنازع عليها ومن إقليم كردستان. طالبت المعارضة الإيرانية كذلك قبل 6 أشهر بالخروج من أراضيها، لكن هاي المناطق فيها يوجد هناك جبال وعرة وتواجد فيها هاي المعارضة، سواء المعارضة ضد تركيا المعارضة ضد إيران. لكن أربيل يعني استنكرت، وأربيل ما حدث في محافظة السليمانية وفي أربيل وتهجير، هناك تهجير كبير للعوائل ونزوح من قراهم باتجاه المحافظتين. يعني إيش هو يعني مثل عندما يتحدث إنه أربيل لديها، أربيل ليس لديها علم، وأربيل طالبت الأمم.
عفوا عن المقاطعة، ما مصلحة إذا كانت يعني ليست أربيل ليس لها يد شراكة أو مع إيران وتركيا، ما المصلحة في خلق مثل هذا البلبلة وهذه الفتنة في يعني باتجاه أربيل؟
نعم، ست الفاضلة أنطش موضوع. أربيل طالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي والخارجية العراقية كذلك قدمت ورقة احتجاج للسفير الإيراني. ما على حديثك، يعني طبعا هذا نعتبره ضغوطات على أربيل، ضغوطات إيرانية على أربيل.
من أجل ماذا؟
تتفق مع الإيطار لتشكيل حكومة برئاسة السوداني. هذا اللي احنا يعني اللي وصلنا عليه، واللي نعرف انه هذا العمليات القصف واللي تكرار الإيراني هو ضغوطات على أربيل. من جهة ضغوطات على أربيل انه بتشكيل الحكومة ان تتفق مع الإطار التنسيقي، ومن جهة إيران تفرض قوتها انه هي متواجدة على الأرض، وهي من اي دقيقة اذا تحاول يعني أربيل او السنة عندك الكتلة السنية كذلك ان تطلع خارج القانون او خارج الاتفاق راح نخسر. تركيا هم انا عندها اكو مخططات. طبعا احنا مع القصف على مواقع المعارضة، القصف على خروج المعارضة من الأراضي، بس احنا مو مع انه يستخدمون أراضينا لتصفية حسابات او ضغوطات على أربيل او على بغداد.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ مزاحم الحويت المتحدث الرسمي باسم العشائر العراقية في المناطق المتنازع عليها، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى اليمن، إذ قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المفاوضات بين الأطراف اليمنية بشأن تجديد الهدنة مستمرة رغم عدم التوافق على تمديدها.
جاء ذلك بعد أن أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمل بسبب عدم توافق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة وتوسيعها.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة فائقة السيد أحمد، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن. أهلا وسهلا بك سيدة فائقة في بلا قيود.
أهلا أهلا.
يعني أبدأ من هذا السؤال، لماذا فشلت الأطراف اليمنية بالتوصل إلى هدنة جديدة؟ يعني ما الذي منع من تمديد الهدنة؟
تجار الحروب أولئك الذين يعتقدوا أنهم سيحققوا مكاسب ولو على جثث أبناء الشعب ودماء الأطفال.
نعم، يعني اليوم الأمم المتحدة تقول بأنه المفاوضات مستمرة، هل يوجد أمل بتمديد الهدنة يعني بضغط ربما من الأمم المتحدة؟
أعتقد سيصلوا إلى نتيجة، لأنه جماهير الشعب اليمني زهقت من الحرب وعانت كثيرا. الهدنة السابقة كانت محطة هامة لها للهدوء ولو النسبي، فأعتقد أن الموضوع الهدنة سيحقق انتصارا بضغوط دولية وإقليمية من هنا وهنا.
نعم، في حال تمديد الهدنة هل يمكن أن تكون هناك صيغة جديدة يمكن الحديث عنها ربما تكون أكثر إنصافاً للشعب اليمني؟ يعني أنصار الله يقولون بأنهم انسحبوا من الهدنة لأنها لم تكن منصفة.
يعني كيف ممكن تكون منصفة بنظرهم؟ كيف؟
قالوا بأنه الرواتب ربما لم تصل كما تم الاتفاق عليه، قالوا أيضاً أنه المطار لم يفتح، يعني بعض الذرائع تذرعوا بها لي عدم تمديد الهدنة، وطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر بهذه الاتفاقية.
كما قلت هي ذرائع ومبررات ومماحكات، مش وقتها ولا مكانها حينما يكون هناك ألم وجرحى وشهداء ومعاقين، لا مكان لهذه الضغوطات والمماحكات. لديهم من الأموال ومن مصادر الدخل والإيرادات ما تكفي لدفع رواتب موظفي بلدين مش بلد واحد.
يعني ربما هم يتجهون إلى موجة تصعيد جديدة برأيك في الأيام المقبلة؟
تعرفي حبيبتي أنه عندما نكون على يكون أي جهة أي طرف في العالم على أبواب حل سياسي، تتصاعد المماحكات من أجل الخروج بأكبر نصيب من التورتة.
يعني هم لتحقيق مكاسب برأيك معينة؟
بالتأكيد.
طيب ماذا عن الحكومة المركزية اليوم؟ حكومة ماذا تريد من هذه الهدنة، من هذا الاتفاق؟ هل هي موافقة بشكل كلي عليها أو أنها ترغب بإضافة بنود أخرى؟
يعني الحكومة تريد الهدنة ولها محاذيرها أيضا من الهدنة، لأن الطرف الآخر يستغل الهدنة لترتيب صفوفه أكثر للتوسع والتقدم في يعني إعادة التموضع، لكن الهدنة ضرورة.
يعني من جانب إنساني تقصدين؟
من جانب إنساني طبعا.
كيف هو وضع يعني الإنساني، الوضع الإنساني حاليا في اليمن؟
صعب للغاية، طرقات مخربة، الطرقات الرئيسية والأقل صعوبة مغلقة، الناس بتلف حول العالم عشان توصل إلى تعز أو إلى صنعاء، وتتعرض للخطر وتتعرض السيارات للحوادث على هذه الطرقات. الخطر أصبح كبير جدا على الطرقات الآن، هاي الغير مرتبة والغير مهيئة لحركة السيارات، لكن هي المتوفر والموجود. لابد من إعادة فتح الطرقات لحركة الناس، لحركة الدواء والغذاء، لوصول المساعدات الإنسانية لأكثر من شيء.
طيب في حال اليوم الأمم المتحدة تجري المفاوضات، يعني ألا تخشون من فشل جديد من قبل لجنة الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة؟
أعتقد لكل حادث حديث، يجب ألا نستبق الأمور بانتظار ونحن ننتظر الفشل، نحن ننتظر النجاح والتقدم أكثر.
يعني أنتم لا اعتراض برأيك على أي حل سياسي، على أي ربما توافق أو مفاوضات مع أنصار الله بشكل مباشر لحل هذه الأزمة في اليمن؟
المنطق والعقل والمرونة السياسية والرغبة في الحل تتطلب تقديم تضحيات من كل الأطراف. ونحن كما نحن دائما في المؤتمر الشعبي العام نمد يد التعامل مع الآخرين بما فيهم أنصار الله بين قوسين الحوثيين من أجل إحلال سلام مستدام من أجل الإنسان اليمني.
يعني أنتم في الحزب في المؤتمر الشعبي العام حاولتم تقريب وجهات النظر؟
حاولنا كثيرا ودخلنا بشراكة مع أنصار الله وشكلنا حكومة مشتركة حكومة إنقاذ وطني، لكنهم انقلبوا علينا وقتلوا الزعيم علي عبد الله صالح والأمين العام عارف عوض الزوكة. لكن ذلك لا يمنع من المحاولة ثم نذهب إلى التاريخ نحن وهم لتصفية هذا الحساب والمأزق. التاريخ كفيل بمعالجة كثير من القضايا.
يعني يدكم مفتوحة للجميع في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اليمن.
يدنا وقلوبنا وأدمغتنا مفتوحة.
نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك السيدة فائقة السيد أحمد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا أهلا، شرفت كثيرا باللقاء بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى بروكسل، حيث عقدت إسرائيل والاتحاد الأوروبي أول محادثات رفيعة المستوى بعد توقفها منذ عام 2012. قال خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، مشيرا إلى أنه منذ تشكيلها في يونيو الماضي جعلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أهدافها الرئيسية تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وهذا سيسمح بتكثيف النضال لخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل وأوروبا. ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من بروكسل المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا بكم.
بالبداية نتحدث عن هذه المباحثات الأوروبية الإسرائيلية التي أتت بعد سنوات، يعني منذ 2012 لم تعقد مثل هذه المباحثات. برأيك يعني لماذا تم عقد هذه المباحثات في هذا التوقيت بالتحديد؟
في الواقع دول الاتحاد الأوروبي كان موقفها واضح إذا النزاع في الفلسطيني الإسرائيلي. إعلان البندقية لعام 1981 أشار إلى أن يحق للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، وأيضا طلب من السلطات الإسرائيلية عدم المساس بالوضع القانوني للقدس. واستمر موقف الاتحاد الأوروبي في بالمطالبة بتنفيذ حل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ولكن الضغوطات الإسرائيلية واللوبيات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل داخل دول الاتحاد الأوروبي وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة بعض الدول، خاصة الدول التي كانت في المعسكر الشرقي سابقا، مواقفها إزاء القضية الفلسطينية تؤيد الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، وهي ضد أن يتم تجميد أو تقليص المبادلات والعلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. لذلك نجد أن هذه الضغوطات وهذه المواقف تغلبت على الموقف العام الذي كان سائدا حتى الآن. ولكن طبعا هذه الضغوطات الإسرائيلية دائما تؤدي مع الأسف نتائجها، وأيضا كان هناك قرارات تتعلق بتخفيض جزء من المبادلات التجارية وخاصة دمج أو دمغ المنتجات القادمة من المستوطنات الموجودة داخل أراضي الضفة الغربية إلى آخره. ولكن نجد الآن أن الموقف الأوروبي تغير، وطبعا السبب في ذلك غياب الجانب العربي. في السابق سنوات السابقة كان هناك تضامن أكبر من قبل الدول العربية، الحكومات العربية، وكانت تضغط على دول الاتحاد الأوروبي كي تكون مواقفها مؤيدة للقضية الفلسطينية وأن تستمر على نفس المواقف على الأقل الحالية. إلا أن غياب التضامن العربي والتأييد الحكومات العربية للموقف الفلسطيني وضعف أيضا الموقف الفلسطيني الداخلي الخلافات الداخلية.
طيب أستاذ محمد، يعني باريل جوزيف باريل دعا إلى بدء عملية سياسية وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هل تعتقد بأن الظروف اليوم مواتية لبدء بالفعل سلام شامل في المنطقة بوساطة أوروبية؟ هل تمتلك أوروبا القوة الكافية لبدء هذه العملية؟
لا أعتقد أن أوروبا لديها القوة الكافية لبدء هذه العملية، وأيضا الخلافات في المواقف داخل دول الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية، إزاء مدى التأييد للجانب الفلسطيني، كل هذا يعيق عمل الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد الاتحاد الأوروبي الإرادة السياسية على سبيل المثال لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل من أجل حملها على الانسحاب من أراضي التي احتلتها عام 1967. نجد أن الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أن لديه الإمكانيات. قرارات الاتحاد الأوروبي وبياناته متشابهة منذ سنوات طويلة، منذ عام 1981 منذ إعلان البندقية،
يعني حبر على ورق،
كلها حبر على ورق. وأستطيع القول بأن البيانات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي بإزاء القضية الفلسطينية هي فوتوكوبي، هي صور لبيانات سابقة وكلها متشابهة، ولكن في واقع الأمر لا تؤدي إلى أي فائدة وأي
للجانب الفلسطيني
فعلي في الموقف بشأن الموقف إزاء القضية الفلسطينية.
اليوم الاتحاد الأوروبي يقول بأنه يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فهل هناك تخوف من أي حراك شعبي إن كان في الاتحاد الأوروبي أو في إسرائيل، لذلك هم يسعيان إلى تهدئة الأمور اليوم، ويعني مثل شعار القضية الفلسطينية؟
هذا سؤال مهم بالفعل. في الواقع دول الاتحاد الأوروبي الآن تطمح وتطمع في الحصول على الغاز القادم من إسرائيل. كان قد تم هناك اتفاق مع بين إسرائيل والحكومة المصرية من أجل تسييل الغاز الإسرائيلي في مصر وإرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي تريد الآن زيادة التبادل والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كي تتمكن من شراء الغاز الإسرائيلي، وهذا سيؤدي بالطبع في النهاية إلى حل جزئيا بعض المشاكل المتعلقة في الحصول على مصادر الطاقة بدلا من الطاقة المستوردة من روسيا، والتي كانت تكلفتها منخفضة جدا مقارنة بأسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية، وخاصة أسعارها اليوم التي تضاعفت كثيرا و تسببت وستسبب في المستقبل أيضا مشاكل إضافية لدول الاتحاد الأوروبي. وأيضا دول الاتحاد الأوروبي لاحظنا أنه على الرغم من أن المظاهرات التي صارت في بروكسل في باريس في الإضرابات في لندن تطالب بزيادة الأجور الرواتب إلى آخره، وعلى الرغم من أنها لا تتطرق إلى الحرب في أوكرانيا وإلى مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا وفرض العقوبات، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن هذه المظاهرات هي احتجاج على مواقف الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
حديثك يعني أستاذ على المواقف، مواقف الاتحاد الأوروبي لا سيما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لم نرى أي موقف من الدول الأوروبية هذه التي فرضت عقوبات كبيرة على روسيا نتيجة اعتبارها أنها احتلت أراضي أوكرانية، لم تفرضها على الجانب الإسرائيلي مع أنها يعني ترى فعليا ما قامت به إسرائيل من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
بالطبع لا مجال للمقارنة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. الآن تنتقد روسيا بسبب دخول الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستمر منذ عام 48، واللاجئين الفلسطينيين موجودين في الدول المجاورة من نظام 1948، وجاء بعد ذلك أزمة وحرب 67 وتسببت باحتلال جزء آخر من الأراضي الفلسطينية وتشريد ملايين الفلسطينيين إلى الدول المجاورة. فبالتالي المواقف الأوروبية والأمريكية خاصة إزاء القضية الفلسطينية وإزاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هي تكيل بمعيارين، يعني الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة الفلسطينية المحتلة أكثر، ولا أريد أن أقول أكثر، يعني يجب أن يكون هناك مساواة ما دام يطالب روسيا بالانسحاب من،
علما أن هذه الأراضي روسية يعني حسب التاريخ، بينما في إسرائيل لم يكن يوما لهم شبر واحد في فلسطين.
بالطبع بالطبع، يعني ونتائج خاصة في شبه جزيرة القرم، نتائج الستاء الذي جرى والآن. فبالتالي المواقف الأوروبية تكيل بالمعيارين وليست مواقف
لخدمة مصالحهم. بالطبع
بالطبع.
شكرا لك المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات على هذه المداخلة.
أهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة نبدأها من تونس، حيث أعلنت السلطات التونسية تفكيك خلية إرهابية شمالي تونس تدعو لإنشاء دولة الخلافة، ويرفض أعضاؤها الدولة المدنية ويدعون لإقامة ما تسمى بدولة الخلافة.
اتهم وزير الخارجية المغربي إيران بتسليح البوليساريو بطائرات مسيرة خلال مؤتمر جمعه مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك بما يشكل خطراً كبيراً على الأمن والسلم حسب تعبيره.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العديد من المتطوعين يأتون إلى مكاتب التجنيد العسكري أثناء التعبئة الجزئية، وأنه لا ينبغي رفض أي شخص دون أسباب جدية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي،
كيف سيسهم ترسيم الحدود بحل أزمة لبنان؟ وما سبب هبوط سهم تسلا بعد تصريح ماسك بشأن القرم؟
اتفاق على منح لبنان حق القانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة توتال التي ستتولى عملية التنقيب بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حق الكاريش كاملاً لإسرائيل.
لكن هناك ملاحظات لبنانية سيتم جمعها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبل إرسالها رسمياً إلى الوسيط الأمريكي.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل الاقتصادي والسياسي إيلي شوعي. أهلاً بك سيد إيلي في بلا قيود.
أهلاً وسهلاً.
يعني التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، كيف سيسهم برأيك بالتسريع من حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان؟
أولاً دعيني أتكلم قليلاً عن آخر رد أمريكي إسرائيلي بخصوص الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل. كان في فصل بين الحدود البحرية والحدود البرية، علماً أنه بهذا الموضوع يجب دائما الانطلاق من نقطة ارتكاز برية لكي يرسم خط الحدود البحرية، وهذه نقطة الارتكاز هي رأس النقورة، ورأس النقورة هذه معروفة أنه هي نقطة حدودية بين لبنان وبين إسرائيل منذ سنة 1923، وتثبتت باتفاق الهدنة الدائمة الموقع سنة 1949. فإذا رحنا من خط رأس النقورة، معناها أصبح حق الكاريش متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، لأنه الخط يمر من النقورة، من رأس النقورة بحرا، يمر داخل حق الكاريش، ويصبح بالتالي هذا الأخير موضوع نزاع بين الدولتين. لذلك صار في فصل بين الحدود البحرية والحدود البرية، لفعلا الحدود البحرية تكون قبل نقطة الارتكاز البرية يعني قبل رأس النقورة، وبالتالي يصبح حق الكريش بكامله لإسرائيل وحق القانا للبنان وحق القانا للبنان
يعني مناصفة.
نعم، لكن ما اكتفت إسرائيل بذلك، لأن بقصة قانا هي تريد حقوق مالية من قانا، هي تريد حقوق مالية من قانا، يعني تعتبر أنه يجب على شركة توتال مثلا أن تدفع لها حقوقا مالية، لأنه تعتبر إسرائيل أنه عندها حصة بقانا، وبالتالي السيادة اللبنانية على حق قانا ليست كاملة. فضلا عن أنه بهذا الرد نرى نقاطا ونرى أرقاما ونرى نصا بدون خرائط، معناها أنه كل هذه الملاحظات هذه لبنان عم بيدرسها تقنيا، وبعد ما في عن جواب نهائي.
يعني غير متفائل سيد إيلي
بقصد غير متفائل، قصد أنه نحن بنعرف أنه هذا الاتفاق مفروض فرضا من قبل الأمريكيين ليس من قبل الأمم المتحدة لسببين.
لا ترى فيه مصلحة للبنان؟
سيدتي، هناك خسارة 1435 كيلومتر مربع للبنان، وهناك حقوق مالية بحق القانا، وين المصلحة؟ أين المصلحة في كل ذلك؟
يعني ترسيم هذا الحدود دكتور، هل برأيك لن يغير من مسار الأزمة الخانقة في لبنان، أزمة الاقتصادية؟
سيدتي خليني قبل ما نوصل إذا وقعنا أم لم نوقع، أساسا هذا الترسيم يتناقض مع القوانين الدولية ومع المعاهدات الدولية، هيدي من ناحية. من ناحية تانية كمان يتعارض مع قانون البحار وترسيم الحدود البحرية. من ناحية تالتة هذا الحق القانا لم يعطى بالكامل للبنان. رابعا بإسرائيل في عندهم انتخابات، وهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد لا يستطيع التوقيع بسرعة على هذا الاتفاق، فهلأ هي أرجئ التوقيع عليه إلى آخر الشهر، لأنه سوف يعرض على المحكمة العليا في إسرائيل للموافقة عليه،
وأيضا يعني على الكنيست. نعم،
يقع على الكنيسة، هذا يقع عشية الانتخابات، وبالتالي لن يكون هناك أي توقيع قبل الانتخابات، لأنه إذا لبيد بده يوقع قبل الانتخابات أكيد سيخسر هذه الانتخابات، لأنه اليمين بقيادة نتنياهو سوف يحاربه محاربة شرسة بسبب توقيعه على مثل هذا الاتفاق الذي يعتبره اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه نتنياهو مشحفا بحق إسرائيل، يعني برغم كل اللي أخذوه لا يزال اليمين يعتبره مشحفا. هل الأمريكي يريد الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن؟ أولا بهمه أمن إسرائيل، لأنه هذا بيعتبر هذا الاتفاق بيعمل نوع من الـ الاستابيليتي، يعني
استقرار،
نوع من الاستقرار على الحدود بين الدولتين، واثنين يخدم دول اتحاد أوروبا، لأنه إسرائيل مع حق الكريش تستطيع عندئذ أن تؤمن 10% من حاجات دول الاتحاد الأوروبي. هلأني كيف الغاز الإسرائيلي بده يوصل على أوروبا؟ من خلال مصر، لأنه بده يتسيل بمصر وبعدين بده ينشحن بسفن إلى بعض الموانئ دول الاتحاد الأوروبي اللي عنده محطات تغويز، يعني محطات ترجع بتحول الغاز السائل إلى غاز قابل للاستخدام ويوزع داخل دول الاتحاد. فإذن الهم الأساسي هو كيفية إيجاد بدائل عن الغاز الروسي، لأنه من بعد انفجار نورد ستريم ومن بعد ضم الأقاليم الأربعة أعتقد أنه سوف يكون هناك يعني منع تام لاستيراد الغاز الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بالتالي الأمريكان عندهم المسؤولية أنهم يلاقوا البدائل. طبعا الولايات المتحدة أول بديل، ولكن بكلفة أعلى بكتير، لأنه هذا غاز صخري، عم تبعث لهم غاز صخري مش غاز طبيعي. الاثنين قطر ممكن كمان تكون بديل تاني، كمان بتبعث غاز سائل كلفته أعلى، ثلاثة الجزائر ثم إسرائيل ومصر وغيرها من الدول اللي عندها إنتاج بعض الإنتاج للغاز. فإذا أوروبا مهددة بتضخم على صعيد أسعار الطاقة، ولذلك بدأ الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بتقنين استهلاك الطاقة داخل مجتمعات.
سؤال أخير لك سيد إيلي وباختصار لو سمحت لأنه الوقت داهمنا، في حال يعني تم الاتفاق والتوقيع على كل ما تم ذكره سابقا وأخذ لبنان حصته من قانا، هل هو يحتاج لمدة طويلة جدا للبدء باستخراج ثرواته الطبيعية من البحر وبالتالي المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية في البلاد؟
سيدتي نحن يجب أن ننتظر عدة سنوات قبل أن نأمل بدولارات تأتي إلى لبنان أو تحول إلى لبنان أو تأتي نتيجة استثمار الغاز والنفط في بحرنا، إلا إذا هذه الجماعة السياسية إجت دخلت في عقود آجلة، وقعت على عقود آجلة، تعرف العقد الآجل يعني الفيوتشرز، وبهالطريقة بتقدر تبيع منذ الآن بعض كميات معينة من الغاز، لكن ما بعرف إلى أي مدى ممكن عقود آجلة من هذا النوع أن تلاقي رواجاً أو تلاقي زبائن يكتتبون بها ويشترونها أو أسواق مالية عالمية تقبل بأن يتم التداول فيها بها لديها. لذلك يعني أنا برأيي قبل عدة سنوات بين 5 و7 سنوات لا يمكن أن نتأمل بأي عائد.
يعني لا حلول حاليا مستعجل لنا.
لا ما في حل. الحلول الآنية هي الاتكال على الداخل، الاتكال على القضاء اللبناني، الاتكال على رئيس جمهورية جديد يكون من خارج هذه المنظومة السياسية، على فريق رئاسي جديد وعلى ثقافة سياسية جديدة قائمة على فضيلة محبة لبنان وشعب لبنان.
شكرا لك المحلل الاقتصادي والسياسي الأستاذ إيلي يشوعي على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نشر الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا إيلون ماسك استطلاعا على صفحته الشخصية على تويتر فيه مقترحات لخريطة سلام في أوكرانيا.
واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دنباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.
وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أن القرم كانت روسية منذ سنة 1783 إلى أن ارتكب خارتشوف الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي الخطأ يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا. كما اختتم ماسك مقترحاته بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها بأي حلف عسكري.
اقتراح ماسك جاء في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم تسلا بنسبة 8% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، حيث كان رد فعل السوق سيئاً.
الرد الأوكراني لم يتأخر، إذ قال مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلاك إنه يجب تحرير أوكرانيا لأراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها، وأيضاً نزع السلاح النووي من روسيا.
حول هذا الموضوع قال جيريماني كليمينكو رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الاقتصاد الرقمي لسبوتنيك:
حقيقة هي قصة مذهلة. أطلق ماسك رقما قياسيا بالنسبة له من سيارات تسلا، ولكن أقل مما توقعه المحللون، ولهذا انخفضت قيمة الأسهم. فيما يخص انخفاض أسهم شركة ماسك، هو بحد ذاته يعتبر قصة مختلفة تماما، بمعنى أن كل شيء ليس كما يبدو في واقع الأمر، فالقصة عكس ذلك تماما. الذي حدث هو أولا انخفضت أسهم تسلا بنسبة 15% عندما تريث ماسك ونظر بعين شركات الدعاية، وهنا لابد أن نثني على هذه الملكة التي تمتع بها ماسك، وأعتبر ماسك رجلا ينتمي إلى جيل جديد من رجال أعمال الذين يرفضون توظيف شركات الدعاية لأنهم هم أنفسهم يمتلكون كل هذه المهارات. لاحظوا معي الأسهم انخفضت، والسؤال ماذا فعل ماسك في تغريدته؟ اختار الموقع الذي ستوجه له الضربات من الجانبين ليمتص مشاعر الغضب بأكملها، أي من كل الجوانب. وإذا ما سألنا أنفسنا ما هي المشكلة في أي إعلان، فإن الجواب هو أن نصف الإعلان سيكون مضمونا ولكن من غير المعروف أي نصف، في حين ماسك بتصرفه شمل 100% من الإعلان. نتيجة لذلك لم تنخفض أسهم تسلا بنسبة 15%، وإنما فقط بنسبة 8%، أي أنها ارتفعت بالفعل بنسبة 7%. لذلك أنا متحمس ومعجب بالطريقة التي سلكها ماسك، وبالتالي أرى أن مثل هذه الحالات يجب أن تدرس في المناهج الدراسية للصحفيين والعاملين في مجال الدعاية.
استمعنا إلى تعليق جيرماني كليمينكو رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الاقتصاد الرقمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وذلك وفقاً للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية.
رفضت سويسرا مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نقل الأصول الروسية المجمدة إلى عهدة كييف واستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا، وإنه ليس خياراً حالياً كدعم أوكرانيا.
طلب بنك الشعب الصيني المركز الصيني من البنوك الكبرى التي تديرها الدولة الاستعداد للتخلي عن حيازتها من الدولار مع تراجع اليوان في الخارج، حيث تشير التقديرات أن حجم هذه الجولة من بيع الدولار للدفاع عن اليوان الضعيف سيكون كبيراً.
اقتحم بعض الموظفين في مدينة طرابلس بنك FNB، وذلك اعتراضاً على خصم جزء من رواتبهم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تونس الخضراء، أين تفنن شاب تونسي يدعى فوزي عطافي في صنع الألعاب من الخشب، وكان له بصمة فريدة في تحويل الخشب إلى ألعاب للأطفال، فبات يلقب بصانع الفرح.
قمنا بإجراء حوار خاص مع الفنان المبدع فوزي العطافي، وقال لنا عن تجربته في هذا المجال.
بالبداية فيك تحكي لنا يعني عن حياتك وعن يعني تفاصيل هذا التجربة وهذا الحرفة اليدوية اللي ليس الكثير يمتهنها.
أولا بديت المشروع هذا يبدأ بغرام، أول ما بديت بغرام عامل أطلية في الدار، في نفس الوقت نحاول كيفاش نبتكر فيها حاجة جديدة من الألعاب الخشبية.
نعم.
بديت كهواية، بعد مدة عامين جات فورماسيون، يعني كيفاش جات يعني فورماسيون يعني تكوين في منطقة عند راهم من التعاون الألماني، حبوا يعملوا فورماسيون للشباب غاديك، عيطوا لي منها نفيدهم ومنها نستفيد منها.
نعم.
ما بعديك عملت فورماسيون مدة 4 شهور، كملت الأربع شهور وقلت علاش لا ما نحلش مشروع قائم الذات بأمور قانونية بالرخصة بكل شيء. حليت المشروع متاعي في صناعة الألعاب الخشبية، متركز على صناعة الألعاب الخشبية، وعمل صفحة اسمها غيشيس ديبوا،
الثروة الخشبية. نعم.
الثروة الخشبية على الصفحة، هي محسوب الصفحة هذه اللي نخدم بها الأكثرية. الصفحة هذه الناس يعدوا دي كوموند مع عنتها غاديكا ووصل لهم، وفي نفس الوقت نشارك جدا في معارض، معارض بالمنتوج متاعي.
وهل كاين إقبال للناس على شراء هذه المنتوجات الخشبية، لاسيما أنها يعني أكثر أمانا من المنتوجات البلاستيكية اللي فيها يعني خطر خصوصا على الأطفال من جانب الصحي؟
هو المشروع هذا.
نعم.
أول واحد بعثته في تونس في صناعة الألعاب الخشبية، وخذيت وقتها جائزة الثانية في معرض الكرام عام 2018.
نعم.
لأحسن باعت شيء، معناتها المشروع هذا مازال جديد وبرشا إقبال لي بحكم المنتوج هذا ماهوش موجود كان برا في الأوروب وكل شيء، ولا تاخذ حاجة شمعتها مشان وتبدأ بلاستيك، الناس ولا تهرب، تحب تهرب على حكاية هذيك البلاستيك ومضر بالصحة. علاش نقول علاش كي نبدأ نعمل مشروع نتاع الألعاب الخشبية وفي برشا قبول، برشا قبول، عندك هكا المحاضن الروضات ياخذوا من عندنا السلع باش يشرجوا المحاضن نتاعهم، عندك الاولياء بلاك باش ياخذوا لعبه بلاستيك ولا ياخذوا لعبه خشبيه، وعطيها يعني حتى في نوعيه البرودوي معناتها البلاستيك عطيني يعني قيمتها في البنتير، وفي نفس الوقت في الفينيسيون في الكاليتي مع حتى نتاع البوا وكل شيء.
نعم، والأسعار بالنسبة للأسعار يعني هل هي في المتناول أو يعني كيف تقيمون السعر هذه الألعاب الخشبية؟
حكم مشينا المعارض ونشوف نعم. معناتها جيب التونسي يعني وعندك البلايت مثلا مش تعمل فيها المعارض مش كما السلعة تجيبها رخيصة مش كما السلعة تجيبها غالية
نعم.
وتحاول كيفاش تنوع في الإنتاج كل واحد ويش مقدورها الشرائية متاعها فهمتني كما الدار متاع باربي فهمتني ثم حاجات تشروها الروضة ثم العاب المدرسة متاع كراهب نعمل موديل متاع كراهب ونحاول كيفاش نتواصل زادة مع الشركات فهمت كيفاه ونحاول ديما نحاول نحصروها على الجيبة التونسية.
وما هي الأشكال الأكثر اللي تقومون بصنعها؟
محسوب هي سميتها الثروة الخشبية هي شاملة نحاول كيفاش ننوع في كل شيء مع العاب الفكرية أنواع مثلا نمتع السيارات
نعم.
مثلا ميزون دو باربي كويزين أمبوا كواندو كرياتير كواندو كوافير نحاول كيفاش نشملها الكل فهمتني؟ نبدأ منتوج متنوع مثلا تجي تشارجي روضة تلقى كل شيء متوفر عندنا فهمتني؟
نعم. بالنسبة أيضا للمشروع هذا هل لقيت دعم من الدولة أو من جهات معينة يعني معنية بدعم الشباب ودعم هذه المشاريع ولو كان في بداياتك هل هناك دعم حكومي أو حتى لو خاص من جهات معنية بدعم الشباب؟
كيف نحكي لك حاليا مبدئيا تويكك بديت واحد عصامي فهمت كيف كل شيء يعني ما من مرد رزق متاعي يعني نخدم ناخو نخدم نكبر نستلف من عند أصحاب وبعد الراجع نزيد نخدم وكاب أما الدعم مرة الأولى ما لقيت أما بعديك حكم كتعرف المشروع وكل شيء ثم ناس تحب تدعمك وتحب تعاملك في المشروع حتى ثم شكون تحب يدخلوا معك شركاء في المشروع حكم ماركة تعرفه ثم برشة قبولة
وهذا شيء إيجابي يعني أولا أنك كنت عصامي ومسافة الميل تبدأ بخطوة ودائما الإنسان إذا أراد أن يحقق حلمه يعني لازم يتعب وأنت يبدو أنك هذا كان حلم بالنسبة ليك بما أنها من أهم هواياتك شو رسالتك من هذا من صنع هذه الأشكال خصوصا أنك تلقب بصانع الفرح
يا ريت المشروع تويك الحمد لله الحلم بتاعي بدا يتحقق كما حبيت ورغم جات لي عروض البر يعني باش نخرج كل شيء ما قلت لا لازم البروجي هذا يبقى في تونس يبقى في بلادي في منطقة عين درام وحيخدم معايا تاك شباب ثم شباب يخدم معايا والاتيليه نحط فيها ماشيه وتكبر ان شاء الله باش نعملوا معمل ان شاء الله يبدا في منطقة عين درام
ان شاء الله
والحمد لله يعني تاك الواحد الهدف نتاعي بدا يتحقق كما حبيت.
بالنسبة أيضا لهذا الحرفة بالذات تتطلب على اعتقادي يعني حسب ما رأينا الأشكال وما نرى هذا الألعاب أنه لازم الإنسان يكون يعني يتميز بصفة التركيز يركز كثيرا يعني إلى أي درجة هو صعب العمل على تركيب هذه الصناعة بالعموم
هي المجسمات هذه يلزمها برشا صبر وفي نفس الوقت برشا محبة معناتها تشد القطعة لازم كيف تخدمها بالصبر وبالمحبة باش تخرجها بين فيني يعني خدمة مقبولة كما تحبها انت
نعم.
وخدمة ما تحبهاش ما تخدمهاش فهمت كيف الحمد لله يعني ذاك الخدمة فيها قبول حتى اللي يجي يخدم معايا يزيد يحبها أكثر بحكم البوا تحسه يجذب ياسر للإنسان حاجة طبيعية مش كما البلاستيك حتى على الريحة وكل شيء
نعم
فهمني والمجسمات نحاول كيفاش تنويع في المجسمات مش كما خدمت مثلا موديل متاع سيارة المرة هذه مرة جيت حب تعمل سيارة مخيخ
نعم يعني يكون عندك أفكار جديدة
وفي نفس الوقت تعليقات متاع الناس وكل شيء ويا بنحب كذا ونحب كذا تحاول كيفاش توفر لهم متطلبات طبعا.
شكرا لك على هذا يعني هذا المشروع اولا البيئي وفي نفس الوقت الموجه للاطفال فئه البراعم يعني فوزي عطافي على هذا المداخله مع السلامه شكرا
يعيشك.
بهذا الإبداع من تونس نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري.
للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com
وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.